قال والحقيقة أن الشكر على العبادة يرجع إلى العجز عن الشكر، معرفة العجز عن الشكر، لأن كل ما قصد به شكر الله كان نعمة جديدة عليه من الله تحتاج إلى شكر. هذه مسائل ذكرنا بها، وأن العالم الكامل العامل الكامل يخاف من وجود عمله من أي ناحية، من ناحية أن يركن إليه أو يعجب به أو يحبطه بشيء من الأعمال أو يعجز عن شكره أو يقصر في شكره فيسلبه، فإذا كان كذلك فهو أبعد عن أن يعجب بعمله. ذكر لنا بعد ذلك الدائرة الثانية العلم، العلم والبيان، وقال لابد من علم وعمل. ذكرنا بأحاديث الفقه في الدين الله الله، وأن العلم أعظم أبواب الدين، وأن ما لا يثمر من العلم معرفة الإنسان بنفسه ومعرفة عظمة ربه فليس من علوم الدين بحال، بل العلم الذي يصد عن سبيل الله والذي يورثك صفات يكرهها الله تسميته بالجهل أولى من أن يسمى علما. نعم. وأكد ما ينبغي للطالب علما أن يعتني بعين قلبه، قال والعمل مثل العلم هما وسيلتان إلى العبودية والخشوع والخضوع لله تعالى، ونعوذ بالله من علم لا ينفع وعمل لا يقبل، ربنا تقبل منا أنك أنت السميع العليم. والآن في باب العلم وفي دائرة العلم سيذكر لنا عليه رحمة الله تبارك وتعالى ما تقدمت الإشارة إليه من اختصار الدين في الكلمتين، وما يتعلق بعلم الاعتقاد وعلم الفقه وعلم الآلات وعلم التصوف وعلم القرآن وعلم السنة. بسم الله من يقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المؤلف رحمه الله تعالى
آمين آمين.
الله عنكم. وقد قدمنا أن الله سبحانه وتعالى بفضله اختصر أمور الدين في كلمتين شهادتين،
الحمد لله،
ليكون الدخول فيه أسهل شيء على المبتدئين، ثم شرح معناهما في بعض الآيات في الذكر المبين كآية الكرسي وآخر سورة البقرة، ثم شرح تلك الآيات بالقرآن العظيم، ثم جعل السنة المحمدية شرحا له وتبيانا، ثم جعل كلام العلماء شرحا للسنة إلى ما لا نهاية له، فكلام العلماء وحكمة الحكماء راجع إلى ذلك ودائر عليه، كل منهم على قدر حاله ومبلغ مقاله، فهم ورثة الرسول في ذلك، والرسول فضل الله،
والرسول فضل الله،
والرسول فضل الله بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وإن تأخر زمانه فكذلك العلماء، فإن الله يؤتي الحكمة من يشاء متى شاء كما شاء، وفضل الله على هذه الأمة كالغيث الماطر، فكم ترك الأول للآخر، فليس لقدم العهد يفضل القائل، ولا لتأخره يهضم المصيب، بل كل له بفضل الله نصيب. ولا يظن الطالب أنه يبلغ التحقيق في جميع العلوم وإن طلب العلم ألف سنة، فالأولى به أن يأخذ من كل فن أحسنه وما دعت الحاجة إليه، فإنه يحتاج إلى علم العقائد فيما هو فيه.
والآن بيفصل، قال إن الله كرمنا باختصار أمر الدين في شهادتين ويسهل الدخول في الدين، ثم أن مثل آية الكرسي وآخر سورة البقرة وآخر سورة اسمها هذه الحشر وأول سورة الحديد وأول سورة الأنعام وما إلى ذلك شرح للشهادتين، بل ويدخل في شرح الشهادتين قصص الأنبياء كلهم، ثم وما ذكر من أحوال النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصفاته في القرآن كلها شرح للشهادتين، ما بقية القرآن كشرح لهذه الآيات، والسنة شارح للقرآن، وكلام العلماء شارح للسنة إلى ما لا نهاية، فكل رجع إلى الشهادتين. الحمد لله على هذا الفضل. قال والعلماء في هذا ورثة الأنبياء والرسل فضل الله بعضهم على الله. وما جعل التفضيل بحسب قدم الزمن في الرسل، لا، فسيدنا إبراهيم متأخر عن كثير من الرسل في الزمن وهو أفضلهم بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا. الله، سيدنا موسى كذلك قبل كثير من الرسل وهو أفضل بعد سيدنا إبراهيم، وكذلك سيدنا عيسى هو أفضل بعد سيدنا موسى، ومن أقدم الرسل سيدنا نوح وهو من أولي العزم. والذي استشفه أهل السنة من الأدلة أن أفضل الرسل أولي العزم منهم وهم الخمسة هؤلاء: سيدنا محمد رسول الله، ثم سيدنا إبراهيم، ثم سيدنا موسى، ثم سيدنا عيسى، ثم سيدنا نوح. الخمسة أولو العزم من الرسل، واستصبر كما صبر أولو العزم أرباب القوة والجهاد والثبات وتحمل المشقة، مذكورين في آية: وإذا أخذنا من نبينا ميثاقهم ومنك ومن نوح إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. يسأل الصادقين عن صدقهم وعد الكافرين عذابا أليما. خذنا من نبينا ميثاقهم ثم قدمه على الكل، قال: ومنك ومن نوح إبراهيم وموسى وعيسى. هذولا قد جابهم على سبب حسب الأزمنة حقهم، باقي العزم الأربعة جابهم على حسب الزمان حقهم: من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، لكن النبي محمد والمنكاء قبلهم كلهم صلوات ربي وسلامه عليه. وفي ذلك قالوا في ترتيبهم: محمد وإبراهيم، موسى كليمه، فعيسى فنوح، هم أولو العزم فعلمي. كذلك أولياء وعلماء الأمة وصلحاها من زمن إلى زمن، ولا يكونون في الفضل على حسب الأزمنة، فرب مبلغ أوعى من سامع، وكم ترك الأول للآخر، هذا يتكرر الأمة. فكثير من أحوال الأمة من عهد النبي إلى قيام الساعة يشبه أحوال الأمم من عهد آدم إلى بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نسام عبد الله. نعم.
فإنه يحتاج إلى علم العقائد فيما هو عزم عليه من معرفة ما يجب لله ولرسوله ويجوز ويمتنع، فإن ذلك أول الواجبات وأصل كل العبادات، ويأخذ من إكماله إلى تفصيله، من أوله إلى تكميله، فإنه بذلك تحصل له معرفة الله تعالى بالمعنى العام الذي عليه مدار الدين والإسلام، وهو أصل المعنى الخاص الذي هو نور في القلب يدركه الله تعالى في قلب من شاء من الخواص. وليحذر كل الحذر من الاقتحام إلى علم الكلام، فإنه قد يوقعه باللبس والارتياب، وقد يفهم الشبه ولا يفهم الجواب، وتدخل عليه الوساوس والأوهام، وربما أخرجه عن دائرة الإسلام. فلذلك أفتى كثير من الأعلام أنه حرام، ومثله في ذلك علوم الأوائل من الكتابيين وغيرهم، وما للمتأخرين من الحدائق والدقائق، فإنه وإن كان جميع ذلك يشتمل على علوم جمة ومنافع مهمة، لكن لا يقدر على استخراجها مع السلامة والميل من اعوجاجها إلا الفرد النادر الماهر في العلم الباطن والظاهر، فلا بأس على من هو كذلك أن يسلك هذه المسالك.
نعم، ابتدأ يفصل الآن العلوم بعد ما أخبر أنه لا يمكن للإنسان أن يستوعب جميع العلوم، لا الشرعية ولا غيرها من أنواع العلوم. ولذا قالوا: ما حوى العلم جميعا أحد لا ولو مارسه ألف سنة، إنما العلم بعيد غوره، فخذوا من كل شيء أحسنه. فجاب خلاصة عما يحتاجه السائر إلى الله والسالك إلى الله من هذه العلوم المهمة التي يجب علينا معرفتها. ابتدى بعلم العقائد والذي أصله علم الإيمان، ثم جاءت له تفريعات واصطلاحات، فمنه سمي علم الكلام، ومنه سمي علم التوحيد، ومنه علم العقائد أيضا. يقول هذا الجانب يحتاج فيما هو حتم عليه من معرفة ما يجب لله ولرسوله وجميع رسله، وما يجوز وما يمتنع، يعني الأحكام العقلية، لأن عندنا حكم عقلي، عندنا حكم شرعي، عندنا حكم رياضي، عندنا حكم عرفي، حكم عقلي. وذلك أن العقل في كل شيء يحكم عليه بواحد من ثلاثة: إما وجوب أو استحالة امتناع أو جواز. فأقسام الحكم العقلي ثلاثة: واجب ومستحيل وجائز. المعنى أن كل شيء عند حكم العقل يرجع العقل يحكم عليه بواحد من هذه الثلاثة: إما أن لا يتصور في العقل عدمه، ما يمكن يكون معدوم أصلا، فهذا يسمى في حكم العقل واجب. وإما، وهذا مثل إيش؟ تكون السماء فوق الأرض تحت مثلا، هذا أي واجب في حكم العقل. ها؟ الجسم الواحد ما يوجد في مكانه في وقت واحد، هذا واجب. وإما يحكم العقل عليه بالامتناع وعدم الإمكانية، وهذا يسمى المستحيل، الاستحالة. مثل أن يكون السماء تحت الأرض فوق، إيش يعني يتحول هيئة الإنسان كذا، كيف رأسه فين، يكون قدمه فين، ما يتأتى، هذا مستحيل. وجود الجسم الواحد في مكانين في وقت واحد، هذا الحكم العقل يحكم عليه أنه مستحيل. الثالث جائز، كون الإنسان مريض صحيح، كونه يمكن يكون اسمه إما طويل وإما قصير، هذا شيء جائز على الإنسان، ممكن يكون كذا، ممكن يكون كذا، لا يحكم العقل فيها بأحد الطرفين ولا أحد الجوانب. فصار خلاصة أحكام العقل ثلاثة: واجب ومستحيل وجائز، لا رابع لها. فكذلك هناك صفات واجبة لله ورسوله، وصفات مستحيلة، وصفات جائزة. فما وصف الله به نفسه في كتابه على سنة رسوله فهو واجب لله، مثل الأولية التي عبر عنها بالقدم، مثل الواحدية أنه واحد في ذاته وصفاته وفعاله، مثل إحاطة علمه بكل شيء، علمه بكل شيء، مثل أنه السميع البصير، هذا شؤون واجبة للحق، يعني لا يتصور عدمها في العقل. وعكسها المستحيلة. والجائز أن يفعل من الممكنات ما يشاء، هذا جائز في حق الله تعالى. كذلك الرسل يجب لهم الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة، ويستحيل عليهم ضد ذلك، وتجوز عليهم الأعراض البشرية، نبي ورسول، أنه يمرض، أنه يسافر، أنه يولد له ولد، أنه هذه، أنه يأكل، أنه يشرب. ويقول سبحانه: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم لا يأكلون الطعام يمشون في الأسواق. قالوا: ما لهذا الرسول يمشي في الأسواق؟ لو أنزله ما لكم فيكون معنا نذيرا، أو يلقى لي كنز، أو تكون جنة يأكل منها. نبوة ورسالة، ولكن إذا فكرهم دولة بغوا جنة وأكل، بغوا كنز. وأن حد بيقول أنا نبي، ولو لي يقول: وين الكنز؟ وين وين الفلوس اللي معك؟ وين هذا عقليات الكفار ذاك. لو لا نزل لهم ملكهم أو يلقى لي كنز، أو تمروا جنة يأكلوا منها. ونبينا قاعد ساعة يجوع، ساعة يربط الحجر على بطنه من الجوع، وهم يقولون: وتكون له جنة يأكل منها. تبارك الذي إن شاء يجعل خيرا لك خيرا من ذلك، إن شاء يجعل خيرا من ذلك جنة ويجعل لك قصورا، جل جلاله. يقول هذا الذي نحتاجه في علم التوحيد وعلم العقائد عندنا، إلهيات ونبويات وسمعيات، مع السمعيات الغيبيات التي أمرنا بالإيمان بها التي لا طريقة إلى فهمها إلا سمعوا أن الله ورسله، مر البرزخ، مر القيامة والبعث، مر الجنة ومر النار، ملائكة وما إلى ذلك، وأركان الإيمان تعرفونها هذه الستة. إذن فهذا الاعتقاد الصحيح أساس للوصول إلى رتب اليقين والمعرفة الخاصة بالله تعالى. فإذا اختل شيء من هذه الاعتقادات كان حاجبا يحجب القلب عن إشراق نور الحقيقة فيه. فإذا فهم ذلك، من مختصرات قد ذكرنا عقيدة المجمل الإمام الحداد وعقيدة الإسلام اللي ذكرها في النصائح الدينية، مطول غير ذكرنا عقيدة سكران، وكانوا يحفظون هم من الصغار والأولاد عقيدة العوام يسمونها الشيخ أحمد المرزوقي، لأبدأ أولها أبدأ بسم الله والرحمن والرحيم دائم الإحسان. ولو سألتم بعض أباكم وأجدادكم أجدادكم قبلها قالوا هم كانوا يسمعونها ويحفظونها وكانوا يقرونها في المساجد وكانوا يقرونها في عندهم ويتعلمونها من الصغر. قالوا من أبدأ بسم الله والرحمن والرحيم دائم الإحسان والحمد لله القديم الأولي الآخر الباقي ولا تحولي، ثم الصلاة والسلام وسلم على النبي خير من قد وحدا وأزي وصحبه ومن تبع سبيل الدين الحقيقة المبتغى بعد، فأعلم بوجوب المعرفة من واجب عند الله 20 صفة، والله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالطبيعة إلى آخره. ختمها بنبذ من السيرة مما يجب معرفته في شأن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما تطوروا الناس وتقدموا وصاروا في المدارس يحملون الشهادات وهم ما عاد يحفظون مثل هذا، ما يعرفون وتحصلوا بعدين حتى جامعي تسألوا الصفات الواجبة في حق اللي يقولها إيش؟ أنا الأولاد يتعلمون هذا، الأطفال يتعلمون هذا، تقول له ما هو المستحيل العقلي ما يجي عليه، ما المستحيل في حق الله ما المستحيل في حق الأنبياء. شفت الناس لما تطوروا وكيف رجعوا قالوا ما عاد يعرفون، ما عاد يعرفون الأساسيات في الدين. سبحان الله. وفيها ذكر 25 الرسول المذكورين في القرآن أسماهم، وحاول يجيب الإيمان بهم تفصيلا، يجيب نؤمن بكل رسول رسله الله، ولكن قال تفصيل 25 لزين كل مكلف بحق وطنهم آدم ودريس نوح ومود مع صالح إبراهيم كلهم اتبعوا اسمعين حين كثير، حتى هو جامعي ولا عنده دكتورة الأسماء الأنبياء ما يقول في القرآن كم، ما هو داري كم، فضل عنا أن يعدهم لك إن الله وإن اللي راجعون. هذا ما هو تقدم، هذا تهدم، تهدم تهدموا كثير في أساسياتهم المسلمين، غشوا فاغتشوا انخدعوا. ولخصها الوالد شكتيب الذي اسمه دروس التوحيد، كان مقرر في ذيك الأيام أيامهم على طلاب الصف الثالث والرابع الابتدائي، ولكن كان الثالث والرابع ما شاء الله مستوى في الفهم وخصوصا في أمور الدين رفيع، دروس التوحيد. فهذا الذي يحتاجه. قال الإمام هذه العقيدة الصحيحة إذا أخذتها بلا تشكيكات بلا شبهات تكفيك، وإنما يزداد الإيمان بعد ذلك واليقين بتطهير القلب وبعمل الصالح وبالحبوب مع الله. أما التوسع في ذكر الشبه والأدلة وما يقول الفلاسفة هذا ما هو طريق لتقوية الإيمان، إلا علل تصيب بعض العقليات وبعض النفسيات تحتاج إلى مداوي حاذق ماهر، فعلى من كان عنده الحذق والمهارة أن يتزود بما يعالج به الناس. وأما عامة المسلمين ما يحتاجون إلى هذا، فلهذا حذر من التوسع في علم الكلام بيسموه. قال وليحذر هذا من الاقتحام لعلم الكلام، إنه قد يوقع في اللبس والارتياب، قد يفهم الشبهة ولا يفهم الجواب عنها، ترسخ الشبهة في ذهنه والجواب ما يستوعبه ويوقع في المشكلة هذا الحين. لا محمد لو ما حتكلمه ولا ذكر له شبهة كان في سلامة منها وإيمانه قوي وحاله بالله مع الله سبحانه وتعالى صافي. ولهذا قال إنه ما ينتفع بمثل هذا إلا النادر الماهر في علم الباطن والظهر، ومن كان كذلك فلا بأس يسلك هذه المسالك من أجل الحاجة، حاجة الناس عندما يوجد المبتدعة ويوجد المغالطون لحقائق الإيمان والدين يتكلم عنهم ويردهم. أما نزج بعامة المسلمين يروح يدرسوا هذه الشبه، هلا هذا مثل ما واحد يرمي الناس في البحر يقول روحوا تعلموا السباحة رموا نفسكم كلكم في البحر، ما يرموا نفسكم كلكم، ولا والذي بيتعلم يتعلم ولا يرمي ولا يخرج الغرقة إلا واحد ماهر في السباحة. يقول لك بتحصل أجر أخرج أنقذهم يخرج يموت وإيش من أجر. لا أنقذ غيره ولا سلم هو ولا قاعد نفسه، روح للسباحين المهر الأقوي عادوا قول لهم تعالوا هنا أنقذوا الغرقة ولكم الأجر. هذا كلام صحيح، لكن تجي واحد ما يعرف السباحة وتقول أنت ما تريد أجر، شوف الناس موتوا نزل هو نفسه بيغرق هنا بنفسه بيغرق. قتلت نفس مع نفس عادك، كان واحدة ولا ثنتين، واحد يموت ولا اثنين مرة يموتوا وهكذا. فنطلب زيادة الإيمان بكثرة الذكر واتقان العبادة وحضور قلب مع الله ومجالسة أهل اليقين، صح، هذا طريق لزيادة الإيمان، ما هو التعمق في الشبه والرد عليها. اقرأ.
وأما الفكر فإنه يحتاج إليه لمعرفة ما هو فرض عليه من الصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها من الأحكام، فهو مضطر إليه في قوام دينه ومفروضه ومسنونه، ولا بأس في التوسع فيه والتوقف لمعرفة جميع الأعمال والأحوال والحلال والحرام.
هل بيتكلم عن فقه؟ بقى ما تكلم على فقه الأكبر وهو فقه اعتقاد الإيمان. وتجد أهل الزيغ والبدع يجي للعوام بما لم يكلفهم الله به، وللمبتدئين من الصغار ومنهم من يسأل ما عن الكيف وعن المكان المنزه الحق تبارك وتعالى عنه ويقول أين الله، يعلم الصبيان الصغار ويقول للعوام، وكأنهم يريدون أن يحلوا رب العالمين في محل كأنه جسم أو كأنه مخلوق أو شيء أزمة سكن أو شيء من الكلام الفارغ اللي ما له معنى، ويتشبثون برواية في صحيح الإمام مسلم لفظها ما هو ثابت ولكن أصلها هو ثابت في الروايات الكثيرة. سألها صلى الله عليه وسلم تشهدين أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، فأخذوا برواية المعنى في رواية من قال أين الله فأشارة نحو السماء يعني بالعلو والرفع المعنوية، فأرادوا تفسيرها بتفسير حسي مادي والعياذ بالله تبارك وتعالى. لذا لما جاء بعض المحذقين فسأل بعض الصالحين قال أين الله، قال له بالمرصاد، إن ربك بالمرصاد. يعني يجب تمتلي قلبك بعض المتلمات وقوم تجيب سؤال كأنها الجسم وكأنها والثاني من أيضا من العوام الصالحين عوام. فجاء له واحد من المتمحذين يسأل يقول أين الله، قال له وأنت يا عقول دي ضيعت ربك وجيت تبحث عنه عندي هنا، قال ضيعت ربك ما عدت فين تجي تبحث عنه عندي هنا تقول لي أين الله. الله خلق السماوات والأرض وشيء لا يحتاج إلى مكان، كان قبل أن يخلق الأرض والسماء والعرش والكرسي وهو الآن على ما عليه، لا يتحول ولا يتغير ولا يتبدل، كل شيء يحتاج إليه ولا يحتاج إلى شيء، ولكن إحاطته وعلمه وقدرته في كل مكان، وهو معكم أينما كنتم جل جلاله تعالى في وده. طيب كلمة الكلام عن الفقه.
ولا يذم علمه بالحال إلا لما يكسب به من طلب الجاه والمال، ويعرض فيه من كثرة البيت والقال والمراء والجهاد والغفلة بالاشتغال في فروع نادرة عن ذكر الله ودار الآخرة، فقد تحصل بذلك كسرة الملوك ويفوت ما هو أهم منه مما هو واجب أو مندوب. فمن سلك به فقه هذه المسالك فهو بعين ما أراد به النجاة منه أولها ذلك. وأما من ذكره بالله وذكر الله تعالى فيه وأكثر من ذكر الله تعالى في خلاله وتحفظ من آفاته ومرائه وجداله وقصد به وجه الله تعالى فإنه له من أفضل الطاعات وأولى ما أنطق فيه نفائس الأوقات. فإنه من ذكر الله فإن ذكر أحكام الله من ذكر الله. وقد جاء ذكر البيع والنكاح والطلاق وغيرها من الأحكام في الآيات في كتاب الله في كتاب الله وتقرأ جميعها في الصلاة فتكون كلها صلاة لرجوعها إلى ذكر الله والحضور مع الله. فما موجب القرب إلا الحضور مع الله وما علة البعد إلا الغفلة عن
الله.
وإن كان في أعظم أبواب الدين فانظر إلى بر الوالدين لعدم النية الصادقة لغلبة العادة فيه على العبادة وقلة الحضور مع الله فيه قل أن يظهر أثره على القائم به فتحصل له السعادة كما حصلت لويس القرني سيد التابعين وبالله التوفيق.
أتكلم عن علم الفقه بالمعنى الاصطلاحي وهو فقه الأحكام في الشريعة. والفقه معناه الفهم في اللغة. وفي الاصطلاح معرفة الأحكام الشرعية المكتسبة من دلتها التفصيلية. الفقه اللي يحتاج إليه من أجل يعرف ما هو فرض عليه من الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيره، فهو مضطر إليه في قوام دينه ومفروضه ومسنونه ويعرف ما هو ما يلزمه في ذلك. وهنا قدر من العلم فرض عين على كل مسلم، لا يجوز له أن يتجاهله أن يتركه أن يهمل الطلب فيه، بل لو لم يجد من يعلمه في بلده وجب عليه أن يرحل إلى من يعلمه. قال ثم إن علم الفقه ما زاد على الفرض يكون فرض كفاية إلى استيعاب أكثر المسائل التي قد تحصل في الغالب، حتى يكون في البلدة من إذا حصلت المسألة أفتى فيها وذكر حكم الشرع في هذا. فرض كفاية على أهل كل بلد أهل كل قطر، ما زاد على ذلك فهو سنة ولا بأس بالتوسع فيه والتوغل لمعرفة الأعمال وافتراض مسائل كيف لو وقعت كيف تكون حكمها، ما في إشكال في هذا كله بشرط يتحول إلى جدال ومراء ولا يكون على حساب الذكر والحضور مع الله جل جلاله. فإذا حصل مثل هذا وهذا بالنسبة للذي كنتم اسمها متضلعين في العلم، وأما عامة المسلمين اليوم يجهلون المبادئ المهمة وإن كانوا قد يشغلون بمسائل ما تعنيهم ولا لهم دخل بها، ولكن الأكثر فيهم يجهل الأمور الواجبة والأمور القريبة من الوجوب من أو ما هو مخاطب به من المندوبات التي ينبغي أن لا يغفلها. ولكن يقول هذا علم الفقه كغيره إذا تحول إلى اشتغال في فروع نادرة واشتغل بها عن ذكر الله وعن الدار الآخرة وعرض له القيل والقال وكثرة المراء والجدال فهو مذموم، لا للفقه، الفقه ليس بمذموم، لكن هذا المسلك وهذا الحال هو المذموم الذي يجب أن يتخلص منه. أما من ذكره الفقه بالله وذكر الله فيه وأكثر من ذكر الله في أثناء دراسته للفقه، ولهذا كان من عادة سلفنا الأبي علوي إذا أقرأوا الطلاب كتابا في الفقه قرأوا معه كتابا في فقه القلوب التصوف ويمزجون هذا بهذا حتى لا يطلع واحد على الثاني، وكانوا يرتبون عليهم من مجالس الذكر ومجالس عبادة في كل يوم وليلة ما يطلعهم على الميزان متزنين ومعتدلين، لا يهملون العبادة ولا يهملون الاستزادة في العلم. وفيهم من تضلعوا حتى بلغوا رتب الفتوى وبلغوا رتب الاجتهاد المقيد وبلغوا رتب الاجتهاد المطلق في الفقه، ولكن مغموسين في الذكر والحضور مع الله والأدب وتفقد صفات القلب إلى غاية ما شغلهم ذا عن ذا، فكانوا بذلك إما ولهذا ما ادعوا مذاهب ولا أظهروا مخالفات لأهل الفقه فيما توصل اجتهادهم إليه. فمنهم عدد من هؤلاء الأئمة، حتى قال الإمام الحداد لما سألني بعض أهل العلم في الحرمين عن مذهبي، فأردت أن أقول لهم أن مذهبي الكتاب السنياني انتهيت إلى الاجتهاد. فشفت عدم استيعاب الموضوع وإنكار المنكر، فقلت لهم شافعي. فكشفني بعض الصالحين في المدينة قال له بل أنت مذهبك الكتاب والسنة، تتستر على الناس وتقول انك شافعي. ومع ذلك كله عش ما اظهر خلاف فقه الشافعي في شيء من المسائل عليه رضوان الله تبارك وتعالى، في ولا خالف الفتوى السيدة الجارية في قطره بين اهل بلده، وبقي ذكره للمسائل مقرون بمعاني الارشاد واللطف كذلك والاعتدال والنباهة رضي الله عنه. فهكذا الأئمة الصادقون المخلصون. قال هذا الذي منقطع بالأحكام عن ذكر الله وقصد به وجه الله فهو من أفضل الطاعات، وفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد كما تقدم معنا. طيب يقول وإن ذكر البيع جاء ذكر البيع والنكاح والطلاق والفسخ في القرآن، ونذكر الله به ونقرأ في الصلاة يكون الكل صلاة، ها؟ وإن كان حيض وإن كان طلاق وإن كان كأنه أحكام شرعية نصلي بها في الصلاة ونقرأ وطلقتم النساء وطلقون لدتنا وسلدتها وتقول ربكم لا تخرجون من بيوتنا والمطلقات رتبضن وتقولون رأينا أنكتمنا يا أيها الذين تدينتم بدين إلى أجل فاكتبوه، فاكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يابى كاتب ان يكتب كما فليكتب واليوم الذي يحق له يتقي ربا ولا يبخس، فان كان لديه عليه الحق سفيا او ضعيفا او لا يستمع فليمل وليه بالعدل واستشهدوا شهدين من رجالكم. هو هذا ضبط احكام الدين والشراء والتوثيق لها. حتى قال بعض اهل العلم والمعرفه قال اسال ارجع ايه في القران شيء، قال ايه المداينه ايش هو؟ قال إذا تدينتم دين لأجل فاكتبوه وليكتب بينهم قاعد ما بلا يابك إيش من رجع فيها هذه؟ قال إذا هذا اعتناء الرحمن بنا في شيء حقير عنده ما يساوي شيء وهو المال، ولا يساوي جناح بعوضة، وقال شهادة وإن لم يكن رجلين فرجل امرأتان من ترضهم شهداء أن تضل فتذكر أحدهم الأخرى أو فتذكر أحدهم الأخرى، لا يابا شهداء إذا مدعو ولا تسمى أن تكتبوه صغيرا وكبيرا. قال هذا عناية ابنه في أمر حقيقي، فكيف به معنا في الأمر الكبير اللي نحتاج إليه؟ فهذه أرجى آية عندي. قال نذكر هذه كلها وسط القرآن وسط الصلاة وتصير صلاة. نعم قال فكذلك هذا الفقه وأحكامه. ولهذا يقولون لبعض الشباب اللي يسمونهم في التصنيف الأخير، كل ساعة جابوا لنا تصنيفات ونحن كما ذكرنا أمعات نمشي معه في التصنيفات الأخيرة حداثيين، ناس يسمونهم حداثيين. يا حداثيين اشمعكم من أحداث من جمزة يستحضرون شأن الفقه، يقول الآن يعني النظر الإسلامي يجب تكون بمستوى عالي، ما قاعدين نحيض النسوان والاستنجاء هذا ما له. الله وإذا ربك في القرآن نزل هي الصلح لي ويسألونك عن المحيط، فنحن بدنا مشان خاطرك وجماعتك اللي زينوا لك الكلام نبعد القرآن ونسألها إيش الكلام هذا؟ هذا ما فيه اسمها نقص ولا في بحال، هذا غاية الكمال. ها أعرابي اعتزاء وهو أعرابي لكن بحكم الفطرة، قال له واحد أظنك لا تحسن قضاء الحاجة، قال بلى إني لا أقعد كذا وأعمل كذا وأقول كذا ولا أفعل كذا أحسن. عد هذا من كمال الإنسان، ما هو من نقص على الإنسان، من كمال الإنسان. في المقابل يعني يقللون عندهم مقدار هذا الفقه العظيم، وفي المقابل يفتحوا لهم أبواب ويقول لهم لابد من فقه فقه الحياة الجنسية وتعامل ذلك ويصلحون لها دروس خاصة في السن الذي تثور فيه عندهم الشهوات. يا خيركم هؤلاء أعداء الإنسان وأعداء القيم وأعداء الأخلاق ويلعبون على عقليات كثير من أولادنا وهم في الحقيقة لأن لو يستحلون بدلوا سيادة النبوة والرسالة واستاذية الولاية والصديقية باستاذية الفسقة والكفرة والساقطين والهابدين، فاستحلوا أن يضحكوا عليهم ويسيرون بهم إلى أرداء الحبيب والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ولهذا قال في قضية تاريخية قال لا تكثر كلام مع الناس هؤلاء ذي الوقت. يقول سبحانه وتعالى نحن نقص عليك الماء بالحق على أصحاب الكهف ويقولون ثلاثون ربهم كلمهم لخمسون سكم لجمان بايهم وسمسا منهم قل ربي أعلم بما يعلم الله فلا تستفتي فيهم منهم فلا تماري فيهم منهم أحدا ولا تستفتي فلا تماري فلا تماري فيهم مراء ولا تستفتي فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم فلا تماري فيهم إلا مراء ولا تستفتي فيهم منهم لا ترجع لهم في الفتوى لا تأخذ فتواك منهم ما هم حل فتوهم حتى في قضية تاريخية ما نرجع إليه ولا نعتمد على كلامهم. فكيف في قضايا جوهرية تتعلق بالخلق والجن روح يسأل الكفار بعقلك أنت ولا بالعقل؟ فسح لك الله المجال في جوانب مادية تتبادل أنت وياهم المعلومات، لكن قضايا الأخلاق قضايا الدين إيش لهم من دخل؟ ما لهم حق فيها وما لهم دخل فيها يتحكموا يتكلمون فيها بكلمة. لهم حق يتلمذون لك إذا أنت مسلم صحيح، نعم لهم حق يتلمذون لك في الخلق، يتلمذون لك في القيم، يتلمذون لك في الدين لأنك صاحب الحق صاحب الرجل إذا كنت متحقق بالإسلام. أما يرجعون أساتذة في هذا فلا، الأساتذة في هؤلاء الأنبياء هذه الأشياء خصوصيات الأنبياء وورثتهم من الأصفياء والعلماء الأولياء رضي الله عنه. يقول فهذا فيما يتعلق بالفقه. قال فتكون أحكام الطلاق والبيع والنكاح في الصلاة صلاة، فكذلك الذي يتعلم أحكام الفقه وإن كان اسمه يتعلم أحكام الحيض أحكام الاستنجاء أحكام الطلاق أحكام الطلاق فيكون في ذكر لله تعالى بحسب حضوره مع الله ونيته الصالحة وعدم انقطاعه عن العبادة والطاعة. قال فإنه قد تكون طاعة ولكن يقل الحضور فيها فلا يظهر أثرها. قالوا مثال ذلك بر الوالدين، كم ارتقابه أويس القرني الله حتى صار سيد التابعين وذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهو هناك بعيد ما عرفه، وأمر سيدنا عمر سيدنا علي أن يسأل منه الاستغفار. قالوا كثير ناس يبروا أبوه وأمه لكن لا حضور لهم مع الله ولا نية صالحة في الدين بحكم العادة والطبيعة أو يخاف من المجتمع يعيبه أو يطلب السمعة عند المجتمع يصلح بر الوالدين ولا يظهر أثر ولا شيء ولا عشر أويس ولا ربع العشر من أويس ولا شيء من هذا. قال لعدم الحضور فيه لعدم النية الصالحة فيه عدم خاص فيه. فكذلك إذا تم الحضور والنية الصالحة فالعمل يرفع الإنسان. فإذا كان العمل الصالح يرفعه، أتظن أن الله بيرفع العمل الصالح الصادر من المؤمن وبيخفض المؤمن؟ ويرفع العمل الصالح وبيرفع قدر هذا المؤمن عنده سبحانه وتعالى. فالعمل الصالح إذا صدر مع الحضور أثر. الله أكبر. وذكر لك عبارة عجيبة، ما موجب القرب إلا الحضور مع الله. اسمع، ما موجب القرب إلا الحضور مع الله. لتريد قرب منه احضر معه. ايش معنى احضر معه؟ استحضر عظمته وجلاله وانه مطلع على باطنك وما يجول في خاطرك ودم على ذلك. ما تستطيع تدوم لدفعة واحدة، وسع دائرة الحضور وسعها حتى تكون شاملة لقصد كبير من يومك وليلتك حتى تشمل الأكثر بعد ذلك. ما علة القرب، ما موجب القرب إلا الحضور مع الله، وما علة البعد إلا الغفلة عن الله وإن كان في أعظم أبواب الدين حتى ولو في الجهاد هو غافل عن الله له رياء أو له سمعة أو يريد غنيمة يقتل محله، ولا شهادة ولا أجر شهادة ولا جهاد في سبيل الله ولا جنة، وربما كان من أول من تسعر بهم النار والعياذ بالله. المسألة مسألة حضور مع الله، حتى ولو في أعظم أبواب الدين إذا ما لك حضور مع الله وما لك خلاص نية ما يتنتفع بالعبادة. فالله يرزقنا الحضور يرزقنا الإخلاص. طيب كلمنا حن عن علوم العقائد وعن علوم الفقه، طيب بيتكلم عن التصوف بيقرأ وعم التصوف.
وأما التصوف فإنه يحتاج إليه لمعرفة ما هو واجب من الإخلاص وتخليص العمل من الشوائب والإحداث والاختصاص وتنزيه القلب من الخبائث الموبقة بالسير على طريق الخواص، فبه تصفية الأعمال وصفاء القلوب.
هذا التصوف به تصفية الأعمال وصفاء القلوب. أها. واستعدادها
واستعدادها لمنازلة المعرفة بالله تعالى ومطالعة الغيوب، فهو لعمري مجمع صفوة الدين ومطلع أعمال المتقين ومنبع شراب المعرفة وحمية اليقين. فمن لم يذق منه مذاقا ولم يكتسب منه أخلاقا فقد خسر وإن العلم الأولين والآخرين.
وهو ما قال سيدنا الإمام مالك عليه رضوان الله: من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق، ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق، ومن تفقه وتصوف جمع بينهما فقد تحقق. هذا تحقق بحقيقة الدين، هذا علم كثير من دون حقيقة التصوف هذا وبال على صاحبه، يتعلم به الحيل ويأخذ في ظاهر الشرع فيما يريده من أغراض، والكبر يزيد والقلب يظلم وهو لا يبالي. ولكن إذا ادعى أيضا أنه على سبيل التصفية للباطن وهو مضيع لأحكام الفقه، فهذا لا يهتدي للطريقة ولا يستقيم على المحجة ولا يستمسك بالعروة الوثيقة، فلا بد من الجمع. اقرأ.
لكنه لخفائه قل أن يوقف عليه ولعزته ينظر أن يتوصل إليه، فمن دعاه من ليس من أهله.
لا إله إلا الله.
ولبس فيه على كثير بمجرد غروره وجهله، ولا يناله بالكسب إلا الفقد النادر على يد الشيخ الكامل الماهر، إلا أن مواهب الله لم تزل بأهله نازلة، ونفحات جوده على من صحبهم وجالسهم وأحبهم أبدا ناضلة، ومطالعة كتبهم ومذاكرة أحوالهم وفضلهم
ترياق
مجرب لعلل القلوب، وصيحة التوبة وغفران الذنوب ومجالسته وتكفير سوادهم والاهتداء بأنوارهم والاهتداء بآثارهم مع الصدق معهم والاعتراف بنقص الأوصاف وسوء الاقتراف مفتاح الفتح ومشاهدة الغيوب. فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم، ومن أحبهم لحق بهم، ولا يحرم من بينهم من هو معه.
لا إله إلا الله.
فالموفق من لازم الأعتاب وانتظر الفضل من الوهاب بقرع باب العمل الصالح والاقتراب مع عدم الالتفات إلى علمه وعمله، فإن رؤية ذلك تحتها أكبر حجاب، فلا تكمل له مع الله عبودية ما بقي فيه لغير الله نسبة، ولا تصح له من التصوف شربة حتى يخرج عن نفسه وعن كل اختصاص
وصحبة.
فإن ذلك باب لا يقرأ إلا بالاتقان والانتظار، ولا يفتح إلا بملازمة العلم المقرب إلى الله ومداومة الأذكار، ولا يدخله إلا البريء من النفس والدعوة والحول والقوة
للرجال. هذا المقرب إلى الله غلط عندكم في الطبع وقال إلا، ما هو إلا، إلى المقرب إلى الله.
ولا يفتح إلا بملازمة العلم المقرب إلى الله ومداومة الأذكار، ولا يدخله إلا البريء من النفس والدعوة والحول والقوة في جميع الآثار. فالفرار إلى الله تعالى الفرار، فلا أقرب الطريق على الصادقين، ولا بد مع صدق الجهاد من نصر الله، ومع بذل الاجتهاد من فتح الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. فساقي باقي ولا يئس من فضل الله ولا يقنط من رحمة الله إلا القوم الكافرون. فكم قربت المواهب الإلهية من عبد قاسي، وكم أنطلت يد العناية الربانية من زائد وعاصي، فأصبح فوق الدرى المكرمات والنواصي. فلا ينكر نعمة الله على عباده وفضله ويعادي أولياءه وأهله إلا محروم. وذلك شأن من غلب عليه الحسد وظلم نفسه ولم يزل دائما في كمد ونكد حتى أهلك نفسه بظلمه وهو في الحقيقة مظلوم. ولا يضر المحسن شيئا بل يزيده الله فضلا ويتم نعمته عليه. سنة الله التي قد خلت من قبل مع الأنبياء والأولياء والقوم.
الله أكبر. فيقول علم التصوف هذا الذي به تصفية الأعمال وصفاء القلوب، اعرف فيه أمرين. الأمر الأول أنه عزيز وعظيم ونادر ولا يصل إلى حقيقته إلا الفرد الذي تربى عليه شيخ ماهر قليل وهم قليل. مع هذا انتبه تيأس، انتبه تنفي خصوصية الله في أوليائه، انتبه تظن أنه عدم من الأرض وانقطع، لا بل هو موجود وإنقل وإن استتر أصحابه، إلا أنه ما بقي القرآن فهو موجود والقوم وقومه موجودون. تعرف هاتين الحقيقتين، الحقيقة الأولى لا تميل مع كل من ادعاه ولا كل من تظاهر به، فكم يقع في ذلك من يقع فيقع يسكت لأنه أمانة يقوم عليها أرباب الصيانة والفطانة بالصدق لشان تربية النفوس وتزكيتها عن ما لا يرضاه القدوس جل جلاله، وفي ذكر القلة والندرة وأن لا يغتر الإنسان. قال سيدنا أبو بكر العدني العيدوس عليه رحمة الله: أرى طرق الحقيقة قليلا سالكها، وأضحى كل جاهل بلا شيء يدعيها، بلا علم وعمل محالا يرتقيها، حمتها الأسد من دونها عسل الشواجر، فيا أهل التلابيس فلا يغويكم إبليس عن التقوى مفاليس، ومن خالف مقاله فعاله فهو خاسر، سألت الله يغفر ذنوبي خير غافر. وقال: ومن لم يبذل الروح ما يشفى الخواطر، ولا نال الجوائز ولا يدعى بفائز على التحقيق عاجز، ومن هاب العوالي فلا يرقى المعالي، حقيقة كل غالي يكون مرقاه عالي، ولولا الشوك ما عزمجنا كل حالي، ومن لم يدمن الغوص ما جاب الجواهر، لما يعرف يغوص في البحر ما يطلع لك جوهرة، لا يكذب عليك ولا يضحك على عقلك ولا تضيع وقتك معه، يجيبكم فوق البحر لا كذا، وإما هلك ولا هلكك معه. هذا أمر. الأمر الثاني: لا تعتقد انقطاعهم على ظهر الأرض، ولا ترغب عن الاتصال بهؤلاء القوم، فإن الله سبحانه وتعالى له نفحات عظيمة ما أقرب الطريق على الصادقين، ولا بد مع صدق الجهاد من نصر الله، ومع بذل الاجتهاد من فتح الله، لا بد مع صدق الجهاد من نصر الله، ومع بذل الاجتهاد من فتح الله، لا بد مع صدق الجهاد من نصر الله، ومع بذل الاجتهاد من فتح الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لما يقول فالساقي باقي نعم. وجاء واحد عند اسمه سيدنا الحداد يقول له: سمعنا أنك تجي مع الناس وتسلم تصلح كتب وتلك كأنك بغيت كما الشيخ أبو بكر. قال له: من يعطى الشيخ أبو بكر؟ قال: الله. قال: هذا الله اللي يعطى سيدنا الشيخ أبو بكر باقي أو انتهى؟ قال: باقي. الحاج يقدر يأتينا مثل ولا ما يقدر؟ قال: يقدر. قال: ما دام يقدر فنحن نسأله ونتبه. قال: يعطيك زيادة. فلا منع لحصر فضل الله سبحانه وتعالى، ولا معنى آخر لتصديق أرباب الدعاوي ومن خرج عن التقوى والصدق والعمل. فخذ الميزان، خذ الميزان وأحسن الظن. بعد ذلك إذا عرفت العلامة في أحد أنه خان العهد أو لم يقم به أو ادعى ما ليس له، لا تعادي ولا تصلح اسمها بلابل ولا سوذن ولا مشاكل أبدا. و لا يتناقض حسن الظن مع الاحتياط وعدم تسليم الزمام لمن ليس أهلا. أيوة. ومن جمع الله قلبك عليه من أرباب الهدى والنور والتقوى فالزمك، ولزومك له باب تكمل لك به الآداب ويتضح لك بأوجه الصواب، تتهيأ لأخذ الشراء وترقى في مراتب الاقتراب من دون أن تحط من قدر الخير ولا أن تحصر الخير، فلا يتأدى أن يحصر أن ينحصر الخير. وما كان صلى الله عليه وسلم يقبل في الإيمان أحد يحط قدر واحد من الأنبياء قبله أو يكذب واحد من الرسل الذين جاءوا قبله ويقول أنت أفضلهم وأكملهم وما علي من النبي فلان، هذا ما يقبل، ولا يتأتى يكون من أتباع النبي محمد ولا يقبله في شريعته أبدا. بل كما قال الله والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فبقي أرباب الهدى والصلاة على هذا القدم، ومهما حصلوا الأفضل كما حصل الصحابة الأكمل وهو رسول الله لا يزدادون مع من دونهم إلا محبة وأدبا وتعظيما ومعرفة بالقدر. وكذلك كل رسول كان يبعث مصدق لما بين يديه. سيدنا عيسى بن مريم جاء في بنسخ بعض أحكام في التوراة نفسها وتحليل بعض الأشياء كانت حرام على لسان سيدنا موسى، فلما جاء يقول قفينا على ثان بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، مصدقا ما يكذبها، هذا من عند الله، كلام موسى صحيح، الله ربي وربكم رب موسى يقول الآن هذه المسألة طيرت كذا وهذه كذا والتوراة حق. ها مصدق ومصدق ما بين يديه وآتيناه الإنجيل في هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة ثاني مرة، وكل ما ذكر الرسول قال مصدق لما بين يديه فهو مصدق، حتى جاء أفضلهم وخاتمهم صلى الله عليه وسلم. ونحن عرفت بعد ذلك وجود الزير عند الضالين من الأمة، يجي واحد لا عند الصحابة ويفرق، وإلا يريد يضرب الصحابة بأهل البيت، أهل البيت بالصحابة نجد هؤلاء شرفهم واحد، المعدن حق شرفهم واحد، المصدر حق شرفهم واحد، ما تشرف الصحابة إلا بصحبته ولا تشرف أهل البيت إلا بنسبته، هو واحد اللي حزبه الشرف، إن كان في حقيقة الشرف فشرف هذا وهذا منه، إن أنكرت شرف واحد منهم أنكرت شرف الأصل الذات، إن قلت أن من صاحب هذه الذات ما تشرف ما عرفت قدر الذات، وإن قلت أن من انتسب لهذه الذات ما تشرف ما عرفت قدر الذات، ولا يمكن تضرب هذا بهذا أبدا، لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من أصحاب رسله، لا نفرق بين أحد من أوليائه سبحانه وتعالى، كما لا نفرق بين رسله لا نفرق بين أوليائه. إن عرفنا فضل بعض الأولياء على بعض فمن الأوجه التي عرفنا الله إياها لا يخول لنا أن ننتقص الثاني ولا أن نحتقره أبدا، بل نعرف له قدره، نعرف القدر لكل مؤمن على الخصوص، نعرف القدر لخلق الله حتى في الحيوانات فضلا عن الناس، خلق الله صنعة الصانع لا تتكبر عليها ولا تحتقرها. أيوة. الله بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. سيدنا عمر يكتب لوالي مصر ويقول اقضي بالحق ولا تميلن الى جانب، واحذر ان تحيد عن شرع الحق واجتهادك في حكم الله، وإنما هما أحد اثنين، إما أخوك في الدين وإما نظيرك في الخلق. كان عنده النصارى الموجودين هناك غير المسلمين، قال أخوك في الدين أو نظيرك في الخلق. المخلوق كما كإنسان على آية الإنسان، لا تمل ولا تشطح، احكم بالحق والإنصاف. وعلم أني جعلتك عليهم وأنا فوقك والله فوقنا كلنا. هكذا كانت النصائح. وبهذا وجدنا سيرة سادتنا أهل البيت وسيرة الصالحين في الأمة تفيض بهذا المعنى، لا نفرق بين أحد من رسله ولا يحتقرون أحدا ولا ينتقصون أحد في مرتبته وقدره عليهم رضوان الله. فكذلك شأن أهل التصوف الصادقين، الصادقون من المتصوفة يعلمون القدر للخلق عامة وخاصتهم خاصة، ولا ينكرون درجة الإسلام ودرجة الإيمان لكل مسلم ولكل مؤمن، ومهما اهتدوا إلى من رأوا فضله وعظمته قاموا بما يرضون به الله تبارك وتعالى وبما يتناسب مع ما علموا نحو ذلك، من دون أن يقدحوا في الآخرين أو يحتقروا مكانتهم. ويقول لا يزال الساقي باقي ولا يأس من فضل ولا يتمنى لقوم كافرون. كم قربت المواهب الإلهية من عاصي من عبد قاسي أي بعيد، وأنقذت ذر العناية ربي من زائغ وعاصي، فأصبح فوق ذر المكرمات والنواصي. فما تنكر نعمة الله على عباده وفضله فلا يفعل ذلك ولا يعادي الأولياء إلا محروم، وذلك شان من الغلب عليه الحسد والعياذ بالله تعالى، وظلم نفسه فلم يزل في نكد وكمد نعوذ بالله حتى أهلك نفسه، ولا يضر المحسود شيئا بل يزيده الله من فضله. والعاقبة للمتقين، وهذا سنة الله قد خلت مع الأنبياء والأولياء والقوم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. طيب هذا ما يتعلق بعلم التصوف. ما شاء الله. قرأ.
قال وما علوم القرآن والسنة فإنها أساس تلك العلوم وأصولها ومبنى تحقيقها وتفصيلها، يحتاج إليها في معرفة ذلك المعلوم لمن هو من أهل تلك العلوم، ومعرفة فضل أهلها وتفاصيلهم في الأخذ بالمنطوق والمفهوم والعمل بصحيح الإيمان وصريح القرآن، واتساع المعرفة بواضح المنقول وصارف البيان، وانشراح الصدور واقتباس النور بتلاوة كتاب الله وتفهم مبانيه وقراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلم معانيه وذكر أصحابه وأتباعه وحملة دينه وأشياعه، فهم الصالحون وعند ذكرهم تنزل الرحمة والسكينة وتحصل الجمعية المبينة.
ما شاء الله. وهذا أيضا الذي وجدناه في مشايخنا وعرفنا عن سلفنا الصالح وعن صالح الأمة، علوم في سواء في الإيمان أو في أحكام الإسلام في الفقه، ومع ذلك ارتباط بالقرآن وارتباط بالحديث، وكم يمر عليهم القرآن الكريم وكم يمر عليهم الحديث. هذا عندنا مفتي كريم في وقته اللي حبيب عبد الرحمن بن محمد المشهور، صلته بالقرآن مستمرة في ليل ونهار، فإذا جاء رمضان فغير ما يقرأ في أثناء حزب المسجد في النهار وربع من القرآن في الليل غير هذا، وهذا مصحف له خاص يبدأ فيه في الصبح يكمله قبل المغرب كل يوم من رمضان. هكذا سيدنا الشافعي صاحب المذهب نفسه فقيه، ما هو فقيه، هو رأس من رؤوس الفقه، هو اللي جاب علم وصول الفقه. إذا جاء رمضان ختمه بالليل ختمه بالنهار، ختمه بالليل ختمه بالنهار، يمضي رمضان على 60 ختمة ختمها. فما أحد من هؤلاء العلماء الأكابر يهجر القرآن ولا يهجر السنة الشريفة، وواطنهم معمورة بنور القرآن والسنة. قال وهو أصل العلوم كلها الذي تعلمها الأخرى. قال الحبيب أحمد بن حسن عطاء تجد بعض العلم واسع في علوم الأحكام واجد في باطنه ظلمة لخلوه من القرآن، خلوه من القرآن. وجدنا مشايخنا الحبيب عبد القادر في المتأخرين في أيام زحمة أعماله في جدة كل يوم الواحد يقضي كذا كذا حاجة لكذا كذا محتاج ويحضر كذا كذا مجلس ومدرس. قال أما سبوع من القرآن كل يوم بحيث الختم للسبوع هذا ما أسمح بتركه أصلا، ما يمكن يتركه. ها هذا كل سبوع يختم الختمة ضروري، ما يمكن يتخلى عن هذا. فكم مربوطين بالقرآن، مع القرآن فكر مربوطين بالحديث. كم في أيام جدة هذه نفسها كم ختم البخاري، كم ختم مسلم، كم ختم من الأمهات ست في الحديث. فبواطنهم بكلام الله وكلام رسوله معمورة، ما يتركونها اشتغالا بشيء من العلوم الأخرى. فهذا هو الجمع الحسن الذي رأيناه في قومنا، هو الذي مضى عليه السابقون عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فلا بد من الاتصال بعلوم القرآن والسنة.
وأما الآلات فإن بها معرفة الكلام العربي وفصوله المحتاج إليها في فهم كلام الله وكلام رسوله، والسلامة والتحفظ من تصحيفه وتغييره وتحديثه عن مواضع وقوعه ومواضع نزوله، وناهيك بتلك من وسيلة يبلغ الموفق بها سولا. وفي الجملة فالعلم وجميع فنونه الراجعة إلى الدين من الدين، ومن أفضل الطاعات لرب العالمين، ومن فهمه بقاء والعلم له مقاء، فليصرف وقته كله فيه سوى ما يضطر إليه أو يعول عليه لأداء فرائض الواجبات والمندوبات والقيام بالحقوق اللازمة والمؤكدات كالحزب القرآني والأوراد النبوية.
هل هذا الذي عنده فهم وقاد والعلم وقاد هذا من خير ما تشتغل به، ونريدك تتفرغ لهذا وتطلع وتتسع، لكن لا تترك مهماتك. إن هناك حقوق لازمة عليك لأهل لأرحام لجيران، أدي الحقوق ولا تتركها. اشتغلنا بهذه العلم بعد أمور مؤكدات عليك مثل الحزب القرآني لا تنقطع. تقول أنا في عبادة عظيمة، وأنا في عبادة عظيمة ما تهمل رافع القيمة، بعدين ما تهمل. خذ نصيبك على الحزب القرآني والأوراد النبوية، ذكر في الصباح ذكر في المساء. تقول أن أنا في طلب العلم وخلاص، إنك في طلب العلم وإنك في الجهاد ذكر لابد منه. بل عندنا في الحديث الصحيح يسأل النبي أي المصلين أعظم أجرا، قال أكثرهم لله ذكرا. فأي المتصدقين أعظم، قال أكثرهم لله ذكرا. فأي الصائمين أعظم أجرا، قال أكثرهم لله ذكرا. قال يا رسول الله فأي المجاهدين أعظم أجرا، قال أكثرهم لله ذكرا. ويسمعون الجواب الصحابة سيدنا بكر وسيدنا عمر، ذهب الذاكرون بخير الدنيا والآخرة. سمعه النبي قال أجل، ذهب الذاكرون لله بخير الدنيا والآخرة. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال هذا صاحب العلم، ومن لم يكن له الفهم القوي فيكتفي من العلم بما يحتاج إليه، أو ما كان عنده الرغبة الصادقة، فيأخذ الشيء الذي لا بد منه ويشتغل بعد ذلك بشيء فيه نفع للناس، فيه نفع لأهل بلده، نفع لجيرانه، نفع لأهل زمانه، ويأخذ بشيء من الأسباب اللي فيها المنافع العامة خاصة، يكون أجره بذلك عظيم، وليسد مسد وليتكامل مع البقية حتى ينتهض الجميع بشان هذا الدين وبشان مجتمعاتهم في أديانهم وفي مسالكهم. نعم.
الحزب القرآن والأوراد النبوية المقيدة بالأسباب والأوقات والنوافل كذلك من الصلوات وغير الصلوات، فإن ذلك من تمام الفرائض ومكملاتها ومما حض الشارع عليها وخصها بأسباب وأوقات. وإن كان فضل العلم مشهورا على العموم فإن هذه أمور لها تخصيص معلوم، ولا ينال فضل العلم إلا بالإخلاص فيه والصدق به مع الله وذكره الله وذكر الله فيه وعدم الغفلة به عن الله. فقد قدمنا أن ذكر أحكام الله من ذكر الله، وحذرنا من الغفلة به عن الله بالاشتغال بقيل وقال وكثرة السؤال والمراء والجدال، فإن ذلك يصير إلى الغفلة ثم إلى القسوة ثم موت القلب وشتات البال المؤدي إلى الضلال والخبال، ومن الإفراط في الطلب المؤدي إلى التفريط في صالح الأعمال من الفرائض المؤقتة والنوافل المؤكدة وما ذكر معها من التضييع والإهمال، فإن ذلك يؤدي إلى نقصان في الدين وعصيان لرب العالمين. وأي خير في علم يؤدي إلى نقصان ويدخل في حيز الأخيار، فإن من أخذ بنوافله المؤكدة دخل عليه النقص في فرائضه الواجبة، ومن لا ورد له من الواردات النبوية وحزوب المشايخ الصوفية فلا وارد له، ومن أعرض عن ذكر الله وحزوب القرآن ونسي الله أنساه نفسه وجعل قرينه الشيطان وحشر يوم القيامة أعمى وعاش وهو حيران. وحزب القرآن من الواجبات المؤكدة، فمن حق كل قارئ مراعاة حفظه، فإنه سريع الانفلات، ونسيان سورة بل آية منه من أعظم السيئات، وهو ديوان الدين،
القرآن ديوان الدين. نعم.
وأصل كل نور وهدى وعلم وبيان، فلا يغتر من سمع ما ورد في فضل العلم فاجتهد فيه وأهمل هذه المهمات والأعمال التي بها قوام القلب وحفظ الإيمان. وأما من في فهمه بلادة فليصرف بقية زمنه إلى العبادة أو غيرها مما فيه تواكم من نفع المسلمين وخدمة أهل الدين، ولو بالاكتساب لما هو واجب أو مندوب من الأسباب، فليغتنم العاقل جوهرة عمره العديد، فإن درة منه رخيصة بألف
درة.
فمن لم يشغل ساعاته بالخير ويصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وإلا أشغلته نفسه بالشر وذهب عمره في البطالة والدوام حتى تهجم عليه المنية وهو في التسويف والأمان، وبالله التوفيق وهو المستعان.
يا موفق وفقنا وأعنا يا خير مستعان. وهكذا ختام الدائرة الثانية، دائرة العلم والبيان، فبقي معنا الدائرتين، نختم الكتاب إن شاء الله تعالى ولو بالمرور السريع عليه في جلسة الغد إن شاء الله تعالى في عصر اليوم المقبل يوم الأحد، إن شاء الله نتصل بسر الكتاب وما فيه من نور، ونهتدي مع كل ذي قلب معمور بالخير مغمور إن شاء الله تبارك وتعالى. وفقنا الله وإياكم. فبعد أن يأخذ الإنسان في العلم الواجب مثل رسالة الجامعة، حتى لو حقق مثل المختصر اللطيف للشيخ بافضل لكان على بصيرة في أمر الفقه في الدين وفي هذا الجانب. فإذا أخذ المبادئ مما ذكر من علم الآلات الذي يرصد به علم النحو وعلم اللغة العربية التي يفهم بها معاني الكتاب والسنة، وكذلك من علوم القرآن والسنة، ومن علم التصوف، كان يقول إمام الحداد يكفي المبتدئ بداية الهداية لإمام الغزالي في التصوف، يكفي المتوسط منهاج العابدين لإمام الغزالي، يكفي المنتهي إحياء علوم الدين لإمام الغزالي، وهكذا. فهو درجات وتأخذ من كل شيء ولو يسير وأحسنه، فيكون ذلك عدتك للسير إلى الله سبحانه وتعالى. بارك الله لنا ولكم فيما سمعنا. كان الحب علي بن شاب علي رحمة الله إذن في المتأخرين، إذا خرج إلى المسجد لقراءة القرآن آخر ليل باقي إلا ساعة ونصف من الفجر، يقول تأخرنا الليلة، أخذتنا النوم، تأخرنا عن وقت الخروج. فكان يقرؤون في كل ليلة قبل الفجر ما بين 5 أجزاء 6 أجزاء 7 أجزاء من القرآن الكريم حتى يأذن الفجر، ومنصت إلى القرآن متدبر له. حتى قال أحب عمر بن عبد الكافي رحمه الله في مذاكرة لوحده واحدة أديت استشهاداته بالآيات، قال يسرد الآيات لما يتذكر الناس في الماضي يسرد الآية بسرعة من إجارة تحضر بباله الآيات الماضية، فعديت مذاكرة واحدة له استشهد أول مرة ثاني مرة 50 آية حصلتها في مذاكرة واحدة له، استشهد بها في أثناء الكلام 50 آية من كلام الله سبحانه وتعالى. فهم كما قال الإمام الحداد فهم القوم الذين هدوا وبفضل الله قال سعدوا ولغير الله ما قصدوا ومع القرآن في قرني، ومع القرآن في قرني. قال الحبيب علي الحبشي كان ذكرهم بثواب القرآن والتلاوة، وذكر لهم من مناقب السلف أن سيدنا عبد الرحمن السقاف انتهى به الحال بعد اجتهاده إلى 4 ختمات بالليل و4 ختمات بالنهار. وسمع الكلام الحبيب محمد بن صالح العطاس صاحب عمد، هذا نحن عرفنا ولده أما عبد الرحمن بن محمد عليه رحمة الله، فرجع واجتهد كمل 4 بالليل و4 بالنهار. كتب الحبيب علي قال الآن الحمد لله نقرأ كما ذكرتم عن السقاف، أربع ختمات بالليل وأربع بالنهار. قال في السنة الثانية كاتبنا، قال شو نزيدنا واحدة، الآن عندنا خمس، خمس في الليل وخمس في النهار. وزاد عليه رحمه آخر عمره وصل إلى ثمان، ثمان بالليل وثمان بالنهار. مهم شو متقدمين، شو قدر عرفنا ابنه سبحان الله. وكان إذا قرا يستغرق في القراءة، حتى أحيانا على الدابة يمشي من كثرة ما يتنزل عليه من نور القرآن تبرك الدابة، وهو ما يشعر بها يظنها تمشي، فيقرأ يقرأ 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 يقرأ، ما حد أحد ينبهه يقول إيه سيد الأرض، الدابة على الأرض جالسة وأنت واقفة، يقوم ثاني مرة تمشي. حتى كان يوم منتظرينه في عزومة مطاع جيرة غدا فيها الحبيب أحمد بن حسن العطاس، قال روحوا الحقوا السيد شوفوا في الطريق، وتحصلوا رابض على الدابة يقرأ وله دريبها أنها رابضة، روحوا نبهوا. خرجوا وحصروا في الطريق، ايه نبهوا حتى تنبه، نعم مالكم، قال ايه مالكم، شوف الدابة اللي على الأرض واقفة وانت، قالوا بس قوموها، قام كما تخرجت، قال من الصبح من بدري قد خرج من البيت، قلت له مده هو يقرأ وهي رابضة محل، قالوا له يصلحش في الدابة قاعدة كذا، قال أنا عليها من القول الثقيل، قال أنا عليها من القول إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، الله بيتمم علينا النعمة ويدخلنا في دائرته مع أهل الحرمة ممن يرتقوا إلى القمة، وتولاهم الله في كل مهمة، ويجعل لهم سبحانه في طلب المعالي نهمة، وكان لهم سبحانه وتعالى بما هو أهله، وأصلح لهم الشان كله، ودفع عنهم جميع البلايا والعاهات، وتولاهم في الظواهر والخفيات، نجينا إياكم قوس المودات، ويجعلنا من أهل الهمم العليات، وأهل صدق الإنابة، وأهل الإخبات، وأهل الاتصال بالقرآن وبسنة الغراء وبمجرى الأحبة الأطياب خير مجرى، وأن الله يسقينا من شرابهم، ويفسح لنا سبحانه وتعالى الباب بهم، ويدفع الآفات عنا بهم، وانضمنا في سلكهم، وجعلنا في فلكهم، وأن يقينا وإياكم شرور الدارين، وحلينا بكل زين، وخلينا عن كل شيء، ثم نبيكم الحسنى، وهراض عنا في خير لطف وعافية، نبي اللهم صلى الله عليه وسلم.